بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الركوع.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعضهم أنه يجب في الركوع الجلوسي أن يرفع فخذيه ويقوم على ركبتيه فيكون منتصبا ويركع بعد ذلك. فعلله بعضهم فأن هذا كان واجبا في الركوع القيامي، فبما أنه لا يتمكن من القيام فيسقط، ولكن يبقى هذا على وجوبه. أو أن الركوع على هذا النحو أقرب إلى الركوع القيامي من الركوع بغير رفع الفخذين، ولا يخفى ما في الوجهين، فإن إطلاقات الأدلة محكمة، بل هذا الرهم من الركوع غير متعارف، ولعله يعد من الغرائب إذا ركع الإنسان جالسا على هذه الهيئة كان هذا أمرا غريبا. فالإطلاقات محكمة، والظاهر من الروايات أن المصلي يركع وهو جالس فلا يجمع عليه الانتصاب على ركبتيه رافعا فخذيه وبعد ذلك يركع، لا دليل على وجوب ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا عدة من المستحبات، ولا نتكلم في شيء منها لوجوبها، وإنما نتكلم في أمرين ذكرهما هنا. الأول في استحباب التكبير منتصبا قبل أن يركع، فيستحب أن يكبر وهو قائم منتصب وبعد ذلك يركع. وذكر قدس الله نفسه، يعني بعد ما ذكر الاستحباب، أنه الأحوط أيضا أن يكون تكبيره حال الانتصاب لا حال الهوين. المشهور والمعروف بينهم استحباب هذا التكبير، لأن التكبير مستحب منتصبا كما يظهر من عبارة الشرائع، وغير الشرائع ذكر استحباب التكبير أولا، ثم ذكر استحباب الانتصاب حال التكبير، فكأن التكبير مستحب على الإسلام كان حال الانتصاب وحال الهوي. والانتصاب والأمر مستحب آخر، الأفضل أن يكبر وهو منتصب كما نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه. الظاهر أن الأقوال في المقام بل ثلاثة، قول بالوجوب كما نسر إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى بعض آخر قليل إلى الديلمي مثلا، وقول بالاستحباب حال الانتصاب فقط، وأما حال الهوي فليس بمشروعين، بل لو أتى به بهذا القصد بقصد الخصوصية كان آثما، بل حكم بعضهم ببطلان الصلاة الزيادة. وقول باستحباب التكبير على الإطلاق بلا فرق بين الانتصاب وعدم الانتصاب. استدل القائل بالوجوب، يعني استدل للقائل بالوجوب بعدة من الروايات الصحيحة، فقالوا إن هذه الروايات تدل على الوجوب، منها صحيحة حماد، فقد نلت هذه الصحيحة المبينة لخصوصيات الصلاة، ذكر في هذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام كبر وهو قائم ثم ركع بعد ذلك. فقد امر سلام الله عليه في اخر هذه الصحيحة بإيقاع الصلاة على هذا النهر، فتدل هذه الصحيحة على الوجوب وان التكبير حال الانتصاب مما لا بد منه. ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم، ثم قال الله أكبر وهو قائم ثم ركع. فتدل هذه الصيحة على اعتبار التكبيرة قبل الركوع. وكذلك يدل على هذا صحاح زرارة، لزرارة تهاف المقام، كل ذلك تدل على وجوب التكبير. منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بسند صحيح عن زرارة نبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام. قال: قلت فما أقول فيهما؟ قال: إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا إله إلا الله والله أكبر ليس في هذه الرواية. ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع. هذه الصيحة أيضا دلت على اعتبار التكبيرة قبل الركوع، وأنه لا بد من التكبيرة وبعد ذلك يركع. أيضا يدل على ذلك ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في هذه الرواية قال عليه السلام: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتسبون الله أكبر ثم اركع. فهذه الصيحة أيضا دلت على اعتبار التكبيرة قبل الركوع حال الانتصاب ويركع بعد ذلك. وصيحة أخرى لزرارة أيضا له صحاح ثلاث: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد. رواه الشيخ قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم مثل ذلك. هذه الصحاح الأربع دلت على اعتبار التكبير قبل الركوع، ولهذه الجهات تلقف جماعة منهم صواب المدارك قدس الله نفسه في القول بالوجوب، ومال إلى الوجوب صاحب الهدايا قدس الله سره، إلا أن يقوم إجماعا على خلافه، وإلا فذكر أن مقتضى الروايات هذه الصحاح مقتضى، وإن لم يذكر الهدايا جميع هذه الروايات بل ذكر بعدها، مقتضى هذه الصحاح الوجوب، وجوب التكبير قبل الركوع. واستدل القائل بعدم الوجوب أيضا بعدة روايات، وقال إن المستفاد من هذه الروايات وإن كان هو الوجوب لكن لا بد من رفع اليد عن ذلك بما دل على عدم الوجوب. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته أن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير، قال عليه السلام: تكبيرة واحدة. استدلوا بهذه الرواية التي عبر عنها بالموثقة في كلام المحقق الهمداني وغيره، فقالوا: إن المستفاد من هذه الموثقة أن التكبير الواجب في الصلاة تكبيرة واحدة. قال: سألته أن أدنى ما يجزي في الصلاة من التكبير، قال عليه السلام: تكبيرة واحدة. هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها، أولا لضعف السند، فإن في سندها محمد بن سنان وهو ضعيف لا يمكن الاستدلال بروايته، فالرواية قاصرة من جهة السند، وثانيا قاصرة من جهة الدلالة، فإن هذه الرواية غير ناظرة على التكبير في جميع أفعال الصلاة، يعني في جميع ركعات الصلاة. ليس السؤال في هذه الرواية عن التكبير الواجب في مجموع الصلاة، وإلا كان قوله عليه السلام تكبيرة واحدة غير كافية في مقام الجواب. هذه التكبيرة الواحدة أين محلها؟ سؤال أبي بسيط، سأل الإمام عليه السلام أن أدنى ما يدري في الصلاة من التكبير، كأنه كان يعلم وجوب التكبير، وكان يسأل أن أدنى ما يدري، لأنه يسأل عن التكبير الواجب في الصلاة، فإلا لم يكن الجواب كافيا كما أشار إليه المحقق الهمداني قدس الله نفسه. بعد الفراغ عن وجوب التكبير عند أبي بسيط، إنما سأل عن عدد التكبير الواجب، فهو ناظر إلى التكبيرات الافتتاحية، وأن التكبير الواجب في الصلاة أدناه أي مقدار إذا اكتفى الإنسان به وأتى به كان مديا. قال عليه السلام تكبيرة واحدة، فأين هذه الرواية من التكبيرة قبل الركوع؟ ويدلنا على ذلك مضافا إلى أن المستفاد من الرواية وهذا ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال أدنى ما يدري من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات أحسن وسبع أفضل. فصرح في تلك الرماية في التوجه يعني في تكبيرة الإحرام، فالرماية قاصرة سندا ودلالة وليست ناظرة إلى مطلق التكبير في الصلاة أينما كان، بل ناظرة إلى التكبيرة أول الصلاة، وأن أدنى ما يدري من التكبير واحدة، وإلا فوجوب التكبير كان مسلما عند أبي بسيط، وسأل عن مقداره وعدده. وأيضا استدل على ذلك بصحيح زرارة محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريث ابن عبد الله عن زرارة قال أبو جعفر عليه السلام إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرا ثم نسيت التكبير كله بعد ذلك لم تكبر في صلاتك أو لم تكبر اختيارا بنسيان أو غير نسيان أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها. لو فرضنا إذا كبرت أول الصلاة بل بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرة وبعد ذلك نسيت التكبيرات كلها أو لم تكبر اختيارا أجزأتك تلك التكبيرات التي وقعت أول الصلاة. فهذا آية الاستحباب، والقائل بالوجوب إذا لم يقل بالتخيير بين التكبير قبل الركوع والتكبير بعد الاستفتاح، فهذا دليل على الاستحباب وأنه أمر مستحب. أراد أن يقدم وأراد أن يؤخره له ذلك، فهذه الصيحة تدل على استحباب هذا التكبير، فيرفع اليد عن ظهور ما دل على الوجوب بصريح هذه الرواية بصراحته في جواز الترك، وإن كان هذا مختصا بمن أتى بالتكبير بعد الاستفتاح، إلا أنه إذا كان هذا الإتيان مجزيا كشف ذلك عن عدم وجوبه ولا قائل بالتخير جزما. هذا الاستدلال لا بأس به، ولكنه يتوقف على أن تكون الصحيحة كما ذكرها على ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه على نقل صاحب المسائل، هكذا يقول محمد بن الحسين بإسناده والإسناد صحيح عن زرارة. بل قال أو لم تكبره إذا كنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى وعشرين تكبيرا ثم نسيت التكبير كله أو لم تكبره أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلها. بناء على ذلك الاستدلال ظاهر ولكن التهذيب روى هذه الرواية ولم تكبر لا أو لم تكبر فيكون بيانا للنسيان إذا ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر يعني لم تكبر نسيانا لا عمدا. إذا أتيت بهذه التكبيرات أول الصلاة وبعد ذلك نسيت هذه التكبيرات كلها ولم تأتي بشيء منها أجزأك الإتيان في أول الصلاة. فحينئذ الرواية لا تدل على جواز الترك متعمدا فهذه الرواية أيضا ساقطة لعدم إحراز أن النسخة الصحيحة هي أو كما ذكره في الفقيه أو واو كما ذكره في التهذيب ذكره الشيخ. وأيضا استدل على عدم الوضوء بما رواه صدوق قد نزل الله نفسه في العلل ممنون الأخبار بأسانيده. بل تأتي عن الفضل بن شازان عن الرضا عليه السلام قال إنما ترفع اليدان بالتكبير لأن رفع اليدين ضرب من الإبتهال والتبتل والتزرع إلى أن قال ولأن في رفع اليدين إحضار النية وإقبال القلب إلى أن قال لأن الفرض من الذكر إنما هو الاستفتاح. الفرض من الذكر ومن التكبير إنما هو الاستفتاح وكل سنة فإنما تؤدى على جهة الفرض بما أنه يستحب رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وهي فرض وواجب في الصلاة وكل سنة أي التكبيرات المستحبة في الصلاة تؤدى على جهة الفرض. فرفع اليدين بل كما أنه مستحب ومأمور به في تكبيرة الإحرام التي هي فريضة كذلك مطلوب ومحبوب في التكبيرات المستحبة فإن السنة والفريضة تشتركان في الجهاد. هذه الرواية لا بأس بها بحسب الدلالة ولكن السند ضعيف كما ذكرنا مرارا يعني تقدم الكلام فيما يرويه الصدوق قدس الله نفسه عن الفرد بن شازان بسنده الآتي في آخر الوسائل يذكر السند والسند ضعيف. إذن ليس لنا دليل على استحباب هذا التكبير بل فما ذهب إليه صاحب الهدائق يعني مال إليه صاحب الهدائق من القول بالوجوب لولا الإجماع يمكن بدوا أن يقال إنه الأوجه وتوقف صاحب المدارك في محله ولكنه مع ذلك الظاهر هو عدم الوجوب والوجه بذلك أن الروايات التي ذكرناها وتقدمت يعني الصحاح الأربع ثلاثة منها مقيدة بأن تكون التكبيرة حال القياس صحيحة همات والصحيحتان لزرارة. قال بل تكبر بل منتسبا أو قريب من هذه العبارة فهذه الصحة وصحيحته الأخرى زرارة قال تكبر ثم تركع أتف بثم الظاهر في التراخي فلا بد أن يكون التكبير حال القيام. نعم رواية أخرى لزرارة يعني الرواية الرابعة قيل إنها مطلقة في هذه السيئة قال عليه السلام تكبر وترجع بله. أما المقيدة هكذا إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتسب الله أكبر ثم اركع ف فقيد التكبير بالانتصاب وكذلك سيئته الثانية إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد. وأما في هذه الرواية قال عليه السلام إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله أو تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع. قال ثم تكبر ثم تركع أو تكبر منتسبا وأنت منتسب. فقد يقال بأن هذه السيئة مطلقة بل يعم التكبير حال القيام أو أب التكبير حال الهوي. إذا بنينا على الاستهباب فلهذا الكلام مجال وإن كان فيه إذن منبيه لكن له مجال فيقال إن هذه السيئة مطلقة أهم من أن يكون التكبير حال القيام أو حال الهويج. وفي باب المستحبات لا تهمل المطلقات على المقيدات فيهمل على الأفضلية سيئة. وأما كلامنا فعلا في الاستهباب والوجوب لم يثبت بعد الاستهباب مقتضى تلك الصحاح الثلاث أي صحيحة عمات المقيدة بأن الإمام عليه السلام كبر قائما ثم ركع أو صحيحة زرارة قال عليه السلام تكبر ثم تركع أو صحيحة الأخرى قال تكبر وأنت منتسب. مقتضى التقييد إذا لم يثبت الاستهباب أن يقيد هذا الإطلاق بتلك المقيدات إذن المأمور به خصوص التكبير حال الانتصاب وعليه فنقطع بعدم وجوب ذلك. والوجه في ذلك أن التكبير على هذا النهر لعله لا يصدر إلا من أشخاص قليلين يعني ملتفتين إلى هذا الأمر عامة الناس ولا سيما غير أهل العلم يكبرون بل حال الهوي. لو كان هذا واجبا التكبير حال الانتساب لكان هذا واضحا مثل وجوب تكبيرة الإحرام في الصلاة كما أن تكبيرة الإحرام واجبة هذا أيضا يحكم وجوبه. فكيف صار المشهور إلا القليل النادر مثل السيد المرتضى وأبي السلام الديلمي كيف اقتص القول بالوجوب بهؤلاء ومعظم الفقهاء من الصدر الأول إلى الآن ذهبوا إلى عدم الوجوب وجرت على ذلك السيرة المستمرة. لو كان هذا واجبا كوجوب الركوع والسجود والتكبيرة أول الصلاة لم يكن القول بعدم الوجوب والمشهور ولم تكن السيرة قائمة على الإتيان بالتكبير حال الهوي لعل أكثر الناس يصلون كذلك. إذن لا نقول بالوجوب لأجل هذا يعني لأجل التسالم وقيام السيرة الخارجية ولو كان واجبا لو كانت واجبة التكبيرة لكان وجوبها من الواجبات التي لا يشك فيها كتكبيرة الإحرام. ثم على الاستحباب فهل الوظيفة هو الإتيان بها حال الانتساب أو كما قيل لا يهمل المطلق على المقيد؟ الظاهر أنه لا إطلاق في هذه الرواية بناء على الاستحباب أيضا ليس فيه إطلاق لأن قوله عليه السلام ثم تكبر وتركع ظاهره الشروع في الركوع لا أن يكون التكبير بعد الشروع في الركوع. والشروع في الركوع إنما يكون من أول الانهناء ولو كان لأجل المقدمية يصح أن يقال كبر وركع. فالإطلاق غير ثابت في هذه الرواية. إذن الدليل على الاستحباب حال الهوي بعنوان الوظيفة وبعنوان الخصوصية هذا أيضا لم يتم نعم الإتيان بما أنه ذكر بعنوان أنه ذكر التكبير لا بأس بذلك، ذكر الله حسن على كل حال. وأما من أراد الإتيان بالتكبيرة بما أنها وظيفة في هذا المورد بخصوصه بل لا دليل على جوازه حال الهويل. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا في آخر مسألة من مسائل المستحبات، ذكر أن النافلة كالفريزة من جهة النقيصة، كما أن الفريزة تبطل بنقصان الركوع كذلك النافلة تبطل بنقصان الركوع. فلو فرضنا أنه صلى نافلة وبعد ذلك استيقن أنه نقص ركوعا يحكم ببطلان الصلاة. الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه، والظاهر أن الحكم متصال من عليه لقوله عليه السلام من استيقن ذاك الزيادة، لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس، أحد الخمس والركوع، ولا فرق في عنوان الصلاة بين النافلة والفريضة، على أننا قلنا إن الصلاة مؤلفة من الركوع والركوع قوامه، بلا ركوع لا يكون صلاة. ويكفينا حديث لا تعاد بالنسبة إلى الاستثناء وغير حديث لا تعاد فيما دل على بطلان الصلاة بنقصان ركوعين بلا فرق بين النافلة والفريضة. وأما بالنسبة إلى الزيادة أيضا الظاهر أنه لا كلام عندهم في بطلان الصلاة نافلة أو فريضة بالزيادة الأمدية، كانت الزيادة ركنا أم لم يكن ركنا، مطلق الزيادة إذا كانت عمدا يهتم معها ببطلان الصلاة لقوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة. خرجنا عن هذا في موارد السهو في موارد غير الركن إذا كان عن سهرين. وأما بالنسبة إلى العمد فالإطلاق محكم بالنسبة إلى النافلة والفريضة عنوان الصلاة من زاد في صلاته فعليه العادة، قلنا عليه العادة كناية عن البطلان يعني يهتم ببطلان الصلاة. فالنافلة أيضا كذلك، إنما الكلام في الزيادة السهوية، وأن الزيادة السهوية فيما كانت مبتلة في الفريضة كزيادة الركوع، هل تكون هذه الزيادة مبتلة في النافلة أيضا أو لا تكون مبتلة؟ مقتضى القاعدة الأولية أن تكون مبتلة، لأن النافلة والفريضة لا يختلفان في الأجزاء والشرائط شيء واحد، وإنما الاختلاف في الحكم في الوجوب بل وعدم الوجوب، إحداهما فريضة واجبة والأخرى نافلة مستحبة، فالفرق إنما هو في الحكم لا في الماهية. فإذا كانت زيادة الركوع مبتلة يعني يعتبر في الصلاة عدم زيادة الركوع أخذ الركوع بشرط لا في الفريضة، الظاهر أن النافلة إذا كذلك أخذ فيه بشرط لا، تقدم الكلام لعله في غير موردين أنه بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط لا حاجة إلى دليل خاص. الاختلاف بين النافلة والفريضة إذا أمرنا بصلاة الفريضة بصلاة الفجر وبين أجزاؤها وشرائطها بعد ذلك أمرنا بالنافلة ركعتين، يفهم العرض أن هاتين الركعتين بل مثل الركعتين الفريضتين من جهة الأجزاء والشرائط، وإن قال من جهة الأحكام فيه كلام، من جهة الأجزاء والشرائط مثل ذلك، فيحتاج عدم البطلان إلى دليلين. وبما أن الركوع اعتبر في الفريضة بشرط لا يكون معتبرا في النافلة أيضا، ومقتضى ذلك بطلان الصلاة بزيادة الركوع حتى إذا كان عن سهوين، لكن للنظر في ذلك مجال باعتبار تقييد دليل البطلان بما إذا كان عن عمد. يعني بما إذا كان مكتوبتان رواه عمده لقوله عليه السلام إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعتان استقبل صلاته استقبالان قيده بالمكتوبة إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعتان المراد بالركعة إما الركعة الحقيقية أو في مقابل السجود كما أطلق عليه الركعة لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة يعني ركوع وإنما يطلق الركعة على الركعة باعتبار الركوع فبما أنه مقيد إذا استيقن أنه زاد في المكتوبة ركعتان استقبل صلاته استقبالا معلوم إذا استيقن حكم غير العامل إذا استيقن بعد ذلك حصل له اليقين لا أنه زاد متعمدا فمورد السيئة اليقى السهل وأنه استيقن بعد ذلك أنه زاد ركعة أو زاد ركوعا على كلا التقديرين بما أنه مقيد بالمكتوبة وقلنا إن التقييد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح إلا أنه يدل على أن الحكم غير ثابت للطبيعة بما هي طبيعة فيعلم من ذلك أن للمكتوبة خصوصية والطبيعي الصلاة ليس كذلك إذن لا دليل على البطلان بل لا دليل على بطلان الصلاة بزيادة الركوع سهوا منشأ الإشكال ما ذكرنا الإصطهاد ومنشأ قول بعدم البطلان وهذا وتمام الكلام يأتي في بحث الخلال إن شاء الله تعالى يقع الكلام إن شاء الله في السجود والحمد لله رب العالمين.